مهما يكن من شيء. ما فائدة أما بعد؟ ما فائدة أما بعد؟ تراجع. بس الدخول في صلب الموضوع، هل هي سنة؟ هل من السنة قول أما بعد؟ تفضل. طيب، إذن سنيتها مستمدة من اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم لها في المكاتب والخطب. من أين أخذ لفظ الاعتقاد؟ فهذا اعتقاد. من أين أخذ واشتق لفظ اليمين؟ الإشارة أي تفضل. هنا أيوه. أحسن. الاعتقاد مشتق أواصل استنداده من العقل، لأنه يدل على الربط والجزم والشج. وصف المصنف رحمه الله أهل الحق بأربعة أوصاف، كما هي وصفهم بأربعة أوصاف. تفضل. أنهم الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة. طيب، من أين استمد المصنف رحمه الله وصفهم بالنجاة؟ من أين أتى بهذا الوصف؟ ليس لأحد أن يصف شيئا أو يطلق شيئا إلا بدليل. تفضل الأخ. قال كلها في النار إلا واحدة. من هنا إذا لكونها نجت في الآخرة من النار ونجت في الدنيا من البدع. طيب، من أين استمد المصنف رحمه الله وصفها بالمنصورة؟ تفضل. لا تزال طائفة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ما أمر الله؟ ما أمر الله؟ ما المراد بأمر الله؟ الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. والشيخ رحمه الله عبر في كلامه قال إلى قيام الساعة. إذن المقصود بها ساعة من؟ ساعة المؤمنين التي هي الريح الطيبة. طيب، ما هو تعريف أهل السنة والجماعة؟ أملينا عليكم تعريفا جامعا لأهل السنة والجماعة. تفضل. أحسنت. هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في الأقوال والأعمال والاعتقادات. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم سلسلة لن تنقطع من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم السلف، وهم السلفيون. فكل هذه الألفاظ دالة على معنى واحد، ولا حاجة في يعني للتشقيق والتفريق بينها، بل هي تدل على من اعتقد الحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم وسار عليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. طيب، بما عرف النبي، بما عرف الشيخ رحمه الله الإيمان أو الاعتقاد؟ بما عرف الاعتقاد؟ تفضل. طيب، نعم، وهو تعريف من؟ تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رسمنا لكم في الدرس الماضي شجرة الإيمان وأغصانها الستة والفروع الأربعة لكل غصن، بما ظهرت فيه هذه الشجرة العظيمة الرائقة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب، وقال المصنف بعد ذلك ومن الإيمان بالله. من هذه ماذا نسميها؟ لا، من كلا، أسهل من ذلك، من التبعيضية. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال رحمه الله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولعل هذا هو مبتدأ قراءتنا لهذا اليوم كذا. استعن بالله. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي في سنته. وقد تقدم الكلام على أن هذين الأصلين العظيمين هما الطريق الأوحد للعلم بالله، وأنه لا سبيل ثالث للعلم بالله سواهما، وأن ما يكون من أسباب العلم إنما هو بمنزلة الرديف كالعقل مثلا، فإن العقل الصريح يدل على ما دل عليه النقل الصحيح. ثم لما حكى الشيخ رحمه الله أن طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هي الإثبات، احترز من أمور أربعة، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فنحتاج إلى العلم بهذه المفردات الأربعة لغة وصلاحا. فالأول هو التحريف. التحريف مذموم في كتاب الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ومعناه لغة التغيير. معنى التحريف لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، هذا معنى التحريف. يقولون انحرف عن الطريق أي حاد عنه وما وتغيرت وجهته. وأما معناه اصطلاحا فهو تغيير النص لفظا أو معنى، تغيير النص لفظا أو معنى، ويدل على أن التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. فمن التحريف ما يتعلق بالألفاظ، ومنه ما يتعلق بالمعاني، وكلاهما واقع. فلنبتدئ بأولهما، التحريف اللفظي. التحريف اللفظي له صور متعددة، قد يكون بزيادة حرف، وقد يكون بزيادة كلمة، وقد يكون بتغيير الشكل. مثاله بتغيير الحرف، بزيادة الحرف، كقولهم في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، فزادوا حرفا استولى بدلا من استوى. بزيادة كلمة، كقولهم في مثل قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء أمر ربك، فأقحموا كلمة في النص، تحريف بزيادة كلمة. أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول: ينزل أمر ربنا، أو ملك من ملائكة ربنا. فهذا تحريف بزيادة لفظ. النوع الثالث تحريف بتغيير الشكل، وذلك أنه لا يخفاكم أن اللغة العربية تتأثر بضبط أواخر الكلمات، فينقلب الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا. ولأجل ذا دخل هؤلاء المحرفون من هذا المدخل، ويمثل لذلك بتحريفهم لقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، جعلوا لفظ الجلالة مفعولا به، فقالوا: وكلم الله موسى تكليما. يريدون بذلك ماذا؟ أن يجعلوا الله مكلما لا متكلما. فهذا تحريف بتغيير أواخر الحروف، يعني بتغيير الشكل. وقد جاء أحدهم إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين، فقال له: أريدك أن تقرأ لي هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. فأدرك رحمه الله مراده، فقال له: فما تفعل يا ابن اللخناء؟ بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا حيلة له بها. أراد أن يأخذ عن ذلك الإمام قراءة يطير بها بالآفاق ويقول: قرأ أبو عمرو بن علاء كذا وكذا، لكنه تفطن بمراده وقطع عليه الطريق واستدل عليه بآية لا سبيل له إلى العبث بها، وهي: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن هذه هي أنواع التحريف اللفظي. أما التحريف المعنوي فإنه لا يتعرض لرسم الكلمة ولا لشكلها، ولكن يتعرض لمعناها. سيقول: نعم، الرحمن على عرش استوى، لكن المقصود بالاستواء هو الاستيلاء. نعم، تبارك الذي بيده الملك، لكن المراد باليد القدرة أو النعمة. ويبقى وجه ربك، نعم الله تعالى له وجه، لكن المراد بوجهه ذاته أو ثوابه أو نحو ذلك. فهذا المحرف تحريفا معنويا يبقي رسم الكلمة مدركا أنه لا سبيل لتغييرها، لأن الله تعالى قد حفظ الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يختلف المسلمون على حرف سوى ما جاء في القراءات، والقراءات مقبولة، وإنما أراد أن ينفذ من جهة المعنى، فيقول: ليست على ظاهرها، هذه من الآيات المشكلة إلى آخره. هؤلاء هم المحرفون. والعجب أنهم يسمون أنفسهم مؤولين وهم لا يستحقون هذا اللفظ، فهم في الواقع أهل التحريف ليسوا أهل التأويل، لأن التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. فهم إذا كسوا أنفسهم هذا اللباس أوهموا أنهم سلكوا مسلكا يحتمل الصواب، لكنهم في الواقع سلكوا مسلك التأويل الفاسد الذي لا يمكن أن يكون إلا تحريفا. ففيهم شبه ممن قال الله تعالى يحرفون، قال الله عنهم: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقد جرى من اليهود ذلك، تحرفوا تحريفا لفظيا حين قيل لهم: وقولوا حطة، فقالوا حنطة، فزادوا حرفا. وجرى منهم ذلك بتحريف المعنى حينما جاءوا إلى التوراة فاحتالوا عليها بأنواع الحيل وارتكبوا محارم الله عز وجل. فلما حرم الله تعالى عليهم الشحوم ماذا صنعوا؟ جملوها، أدابوها، وباعوها وأكلوا ثمنها، مع أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب، إذن أهل السنة والجماعة براء من التحريف، فهم أسعد الناس بالدليل، لا يتعرضون للنصوص بأي لون من ألوان التحريف، لا لفظ ولا معنى، بل يدركون بأنه من عند الله فيجلونه ويحترمونه ولا يتعرضون له بشيء، يعلمون أنه من لدن حكيم عليم. المحترز الثاني هو التعطيل. التعطيل مشتق في اللغة من العطل، وهو الخلو والفراغ. العطل هو الخلو والفراغ. تقول العرب مثلا: امرأة معطال، يعني أنها استغنت بجمالها اللبس الحلي، أو يقولون جيد معطال، يعني ليس عليه شيء من الحلي. ويقول الشاعر: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. لا تنكري عطل الكريم من الغنى. ما معنى عطل الكريم؟ يعني خلو الرجل الكريم من المادة. لماذا يخلو من المادة ويتعطل منها؟ لأنه ما جاءه مما فرقه يمنة ويسرة، كما السيل إذا نزل على المكان العالي يسح يمنة ويسرة. تشبيه جميل. ويقول الله عز وجل: وبئر معطلة وقصر مشيد. ما معنى معطلة؟ أي خالية من الماء، لا ماء فيها. إذن هذا أصل اشتقاق التعطيل في اللغة من العطل، وهو الخلو والفراغ. ولهذا نحن نقول رجل عاطل، عطلة صيفية، لأن فيها معنى الخلو والفراغ. والمقصود بالتعطيل اصطلاحا نفي أو إنكار أو جحد ما ينبغي لله من الأسماء والصفات كلها أو بعضها. مرة أخرى، نفي أو إنكار أو جحد، ثلاث مترادفات، ما ينبغي لله من الأسماء والصفات كلها أو بعضها. وبه يتبين أن التعطيل نوعان، تعطيل كلي وتعطيل جزئي، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. وسأذكر لكم الآن يا رعاكم الله مراتب التعطيل ابتداء بالأشد وانتهاء بالأهون. أشد درجات التعطيل تعطيل القرامطة الباطنية، تعطيل القرامطة الباطنية، هؤلاء هم أشد الناس تعطيلا، وهم الذين ينفون النقيضين، يعني يقولون عن الله عز وجل لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، مع أنه يستحيل نفي النقيضين كما يستحيل اجتماع النقيضين. كيف ذلك؟ لو قيل لك عرف النقيضين، ما النقيضان؟ تقول النقيضان هما ما يستحيل اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما، يعني إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، وإذا ارتفع أحدهما بقي الآخر. أضرب لذلك مثلا الوجود والعدم نقيضان، الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، السكون والحركة نقيضان، إما أن يكون الشيء ساكنا أو أن يكون متحركا، العلم والجهل، إما أن يكون متصفا بالعلم أو مسلوبا عنه العلم فيكون جاهلا. فهؤلاء القرامطة الباطنية قبحهم الله وهم من ملل الكفر ولا ريب، نفوا عن الله وسلبوا عن الله النقيضين، فيقول لا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم. وهذا في زعمهم، يعني لماذا هم فعلوا هذا القول الذي ينبو على الأسماع وتأباه العقول والنفوس؟ قالوا لأننا لو قلنا بالإثبات لشبهناه بالموجودات، ولو قلنا بالنفي لشبهناه بالمعدومات، فنحن نفر من الإثبات ونفر من النفي. قلنا قد وقعتم في أشد مما فررتم منه، لأنكم الآن شبهتموه بالممتنعات، من شبهه بالمعدومات أهون حالا منكم، ومن شبهه بالموجودات أهون حالا منكم. أنتم الآن شبهتموه بالممتنعات، لأنه يمتنع عقلا أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم، يمتنع أن لا يصف في حركة ولا سكون، لا بحياة ولا موت. فهؤلاء هم غلاة الغلاة، وهم القرامطة الباطنية أشد الناس تعطيلا. يليهم في الدرجة الثانية الجهمية، المنسوبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وهؤلاء نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، نفوا عن الله الأسماء والصفات، قالوا لا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى باسم ولا صفة. لماذا؟ قالوا لأن وصفه بالأسماء أو إثبات الأسماء والصفات له تشبيه له بالموجودات، فإن قلتم عليم سميع بصير وله علم وسمع وبصر فقد شبهتموه بالموجودات، لأن الموجودات ذات تسمى بهذه الأسماء، فيقال عن فلان عليم وعن وسميع وبصير وله علم وسمع وبصر، فأنتم قد وقعتم في التشبيه بالموجودات. قلنا فمن الرب عندكم إذا لم يكن متصفا بالصفات ولا يسمى بالأسماء؟ قالوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، هكذا زعموا. طبعا قد تكون بعض هذه التعبيرات جديدة على ما سامعكم أيها الإخوان، ويعني تشمئزون منها، لكن نحن نحكي مقالات هؤلاء الزائغين وأنتم طلبة علم حتى تصوروا ما يقولون، وحتى تعلموا نعمة الله علينا بهدايتنا إلى طريقة الكتاب والسنة. قالوا نحن لا نصف الله بأي وصف ولا نسميه بأي اسم، فليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا حكيم ولا خبير، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا حكمة ولا قدرة ولا حياة إلى آخره. حياة بالله، ما علتكم؟ ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا حتى لا نشبهه بالموجودات، لأن هذه الأسماء والصفات تتعلق بالموجودات. قلنا لهم طيب إذن من ربكم؟ قالوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. كيف وجود مطلق بشرط الإطلاق؟ قالوا وجود لكن لا يتقيد بوصف، لأنك إن قيدته بوصف فقد قيدت إطلاقه، فيجب أن يكون وجود مطلق بشرط الإطلاق. قلنا لهم هذا مستحيل، هذا لا يمكن أن يوجد إلا في الأذهان، لا يمكن أن يوجد في الأعيان. يعني قد يتخيل الإنسان فكرة ذهنية أنه مثلا شيء من الأشياء في الذهن، لكن لا يمكن أن يكون في الخارج، يعني خارج الذهن، إلا مقيدا بصفات. فنحن نثبت لله تعالى صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يشاركه فيها أحد غيره، فلا محتور. وأنتم فررتم من تشبيهه بالموجودات فوقعتم في تشبيهه بالمعدومات. طيب ننزل درجة من درجات التعطيل، وهي درجة المعتزلة. المعتزلة ماذا قالت؟ قالوا نثبت له الأسماء لكن لا نثبت له الصفات. الذين قبلهم الجهمية قالوا ننفي الأسماء والصفات، المعتزلة قالوا لا لا، نثبت الأسماء لكن لا نثبت الصفات. كيف؟ وضحوا لنا. قالوا نقول سميع بصير عليم قدير حي، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة، إلى آخره. سبحان الله. ما قيمة إثبات أسماء لا تتضمن أوصافا؟ فحقيقة الأمر أن المعتزلة علتهم علة الجهمية، لكن أرادوا أن يلطفوا شناعة قول الجهمية فقالوا نثبت الأسماء لأن هذه الأسماء بمنزلة الأعلام المترادفة عن ذات واحدة. فأسماء الله عندهم، وانتبهوا لهذا المعنى، أسماء الله تعالى عند المعتزلة أعلام لا أوصاف، أعلام لا أوصاف، بمعنى أنها مجرد عناوين لكن لا تدل على الصفة. مثل لو تسمي، لو يكون اسم واحد من الناس صالح وهو طالح، لو يكون اسم واحد من الناس أمين وهو من أسرق الناس، شجاع وهو من أجبن الناس، يمكن يوجد هذا في الناس؟ نعم، لأن أسماء الآدميين أعلام ولا يلزم أن تكون أوصافا. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون ماذا؟ أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام من حيث دلالتها على ذاته سبحانه، وأوصاف من حيث تضمن كل اسم من هذه الأسماء الحسنى وصفا مستقلا. فالسميع والعليم والقدير والحكيم والخبير إلى نهاية الأسماء 99 تدل على ذات الله سبحانه وتعالى، لكن كل اسم من هذه الأسماء يستقل بمعنى آخر لا يشاركه فيه الاسم الآخر، وهذا لا ينفي أن تكون دالة على موصوف واحد. هذا معنى قولنا إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ولهذا إذا قيل لك هل أسماء الله الحسنى من قبيل المترادفات ولا من قبيل المتغايرات، فيقال هي مترادفة باعتبار ومتغايرة باعتبار. مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتغايرة باعتبار استقلال كل اسم منها بمعنى لا يشاركه فيه غيره. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. إذن قد عرفنا أن المعتزلة في الواقع إنما أرادوا الالتفاف على شناعة قول الجهمية، وإلا فإن حقيقة مذهبهم كمذهب الجهمية، لكنهم لطفوه بدعوى أنهم يثبتون الأسماء. إنما كان إثباتهم للأسماء إثباتا شكليا، لأنهم يفرغون الأسماء من معانيها التي دلت عليه. طيب ننزل درجة إلى المفوضة. من أصناف المعطلة أو من أصناف ودرجات أهل التعطيل أهل التفويض. والتفويض يدل لفظه على أنهم وكلوا العلم إلى الله عز وجل. من هؤلاء؟ هؤلاء أهل التفويض طائفة من أهل الإثبات في الأصل أثبتوا بعض الصفات وأشكل عليهم بعض، فهذا الذي أشكل عليهم قالوا لا أحد يعرف معناه، لا يعلم معناه إلا الله، لا نثبت معناه، نحن نفوض علمه إلى الله، وأطلقوا على أنفسهم أهل التفويض، وزعموا أنهم هم الذين يمشون على طريقة السلف، والحقيقة أنهم بعيدون عن طريق السلف. حتى إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر مقالة أهل التفويض في درء تعارض العقل والنقل وبسطها قال: فتبين بذلك أن مقالة أهل التفويض الذين يزعمون الانتساب إلى السنة واتباع السلف من شر مقالات أهل البدع والإلحاد، من شر مقالات أهل البدع والإلحاد. أبين لكم طريقتهم. تأتي إليهم فتقول: ما تقولون في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ أهل السنة والجماعة ماذا يقولون إذا عرضت عليهم هذه الآية؟ قالوا: آمنا بالله، الله تعالى على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، لأن استوى في القرآن تدل على العلو، كما قال في الآية الأخرى عن الفلك والأنعام: لتستووا على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني لتعلوا على ظهور الفلك والأنعام. فربنا على العرش استوى، يعني على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته. واضح، منهج صريح. تأتي إلى غيرهم ممن سنذكرهم لاحقا فتقول: ما معنى استوى؟ قالوا: نعم، لا، الله تعالى من صفاته الاستواء، لكن المقصود بالاستواء هو الاستيلاء، فمعنى الرحمن على العرش استوى يعني استولى عليه. إذن أثبتوا معنى ولا ما أثبتوا معنى؟ أثبتوا معنى، لكن هذا المعنى الذي أثبتوه ليس هو مراد الله، يعني ليس المعنى الذي أراده الله تعالى ودلت عليه لغة العرب، لكنهم أثبتوا معنى. تأتي إلى أهل التفويض وتقول: ما تقولون في الآية؟ قالوا: نحن نثبت لله صفة اسمها الاستواء، لكن لا أحد يعرف معناها. قلنا: أليست هي العلو؟ قالوا: لا. طيب أليست هي الاستيلاء كما قال غيركم؟ قالوا: أيضا لا. إذن ماذا تكون؟ قالوا: لا أحد يعلم، همزة وسين وتاء وواو وألف مقصورة، بس نثبت لفظا خاليا من المعنى. إذن هذا فيه تعطيل ولا لا؟ فيه تعطيل. إذن فعلوا ذلك حقيقة مع ما يسمونه الآيات المشكلة، آيات الصفات المشكلة أو مشكلة الصفات، وهو إنما أشكل عليهم ولم يشكل على الراسخين في العلم. طيب ننزل درجة، الأشاعرة والماتوريدية والكلابية وأتباع أبي العباس القلانسي وأتباع الحارث بن أسد المحاسبي، هؤلاء يقال لهم الصفاتية. أعيدهم، طيب خلوا العنوان العام لهم الصفاتية. الصفاتية، من الصفاتية؟ الصفاتية هم طوائف الأصل فيهم الإثبات، يعني يفارقون المعتزلة والجهمية بفارق كبير، وهم أنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات ثبوتية، بينما الجهمية والمعتزلة أصلا ينفون أن يكون الله يمكن أن يتصف بالصفات. هؤلاء لا لا لا، مقلين، يقول الله تعالى له صفات ثبوتية، لكنهم شقوا في بعض الصفات لأنهم حادوا عن طريقة أهل السنة وتأثروا بشبهات المعتزلة وإشكالات فلم يستطيعوا لها حلا، فجاء منهجهم ملفقا بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، وقيل لهم الصفاتية، وهم أهل الكلام أو جزء من أهل الكلام. هذا اللفظ الصفاتية يشمل طوائف، يشمل الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، والماتوريدية أتباع أبي منصور الماتوريدي، والكلابية قبلهم، الكلابية قبل الأشاعرة والماتوريدية، الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، ويشمل أيضا أتباع أبي العباس القلانسي، ويشمل أيضا أتباع الحارث بن أسد المحاسبي. هؤلاء المذكورين أو المذكورون قوم يعظمون السلف ويجلونهم ويروون الحديث ويشتغلون بالسنة، بل هم ينصبون أنفسهم متكلمي أهل السنة، يعني يرون أنهم هم الذين أجادوا علم الكلام من أهل السنة ليقابلوا المعتزلة ويردوا عليهم، لكنهم أخفقوا في مواضع، فجاء منهجهم ملفقا بين السنة الغراء الصريحة المحضة وبين الاعتزال المظلم، جاء ملفقا لأنهم لم يتمكنوا من حل بعض إشكالات المعتزلة، فوقع منهم تعطيل جزئي، وقع منهم تعطيل جزئي فيما إما في الصفات الخبرية وإما في الصفات الفعلية وإما بكليهما. ما الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية هي الصفات التي لا سبيل للعلم بها إلا الخبر، يعني العقل لا مدخل له في إثباتها، مثل الوجه واليدين والعينين والساق والقدم، هذه تسمى صفات خبرية لأن سبيل إثباتها الخبر فقط. وعرفها بعض الشراح بأن الصفات الخبرية هي التي يقابلها في حق المخلوقين أبعاض وأجزاء، هي التي يقابلها في حق المخلوقين أبعاض وأجزاء، لكن لا يقال في حق الله إنها أبعاض وأجزاء، حاشا وكلا. طيب ما الصفات الفعلية؟ الصفات الفعلية هي المقترنة بمشيئته التي يفعلها ما تشاء، كالاستواء والنزول والمحبة والفرح والعجب والمجيء والإتيان، هذه تسمى صفات فعلية. أهل السنة والجماعة يجرون نصوص الصفات مجرا واحدا ويجعلونها نسقا واحدا، لا يفرقون في قانون الإثبات بين صفة معنوية وصفة خبرية وصفة فعلية، كل من عند الله، طريقتهم فيها الإثبات. أما هؤلاء أصحاب التعطيل الجزئي فأقروا بالصفات المعنوية، صفات المعاني، كالصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة. ما هي الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة؟ الحياة والسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام، هذه تسمى الصفات المعنوية، الصفات السبع المعنوية. فالأشاعرة يثبتون هذه الصفات السبع المعنوية لله عز وجل، والماتريدية كذلك ويزيدون عليها أيضا، لكن شرقوا بالصفات الخبرية والصفات المعنوية، ظنوا أن إثبات الصفات الخبرية يستلزم عليه لوازم فاسدة، وأن إثبات الصفات الفعلية يستلزم عليه لوازم فاسدة، فماذا صنعوا؟ سلطوا عليها معاول التأويل، فصاروا يقولون المراد بكذا كذا والمراد بكذا كذا، حتى إنه آل أمرهم إلى أحد هاتين الطريقتين الأخيرتين. يقول الناظم من الأشاعرة: وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها، هذا قانونهم، وكل نص أوهم التشبيه، أي نص يمر عليك في الكتاب والسنة يوهم بالتشبيه، أسلك معه أحد مسلكين، ما هما؟ فوض، استخدم معه التفويض، قل الله أعلم بمراده. طيب، ولا تثبت فيه علما، وترى هذه طريقة السلف، زعم هذه طريقة السلف، السلف آمنوا إيمانا مجملا ولم يحققوا ولم يدققوا. طيب الطريقة الثانية، قالوا طريقة الخلف وهي التأويل، بأن تبحث في معاجم اللغة ولسان العرب عن معنى يمكن أن تحمل عليه هذا اللفظ، هذا هو التأويل، فلا تبقي اللفظ بلا معنى، وهذه طريقة الخلف لأنهم أهل تدقيق وعلم وحكمة، ولهذا أطلقوا تلك الكلمة البائرة حينما قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فالسلف عندهم من؟ السلف اللي تصورونهم في مخيلتهم هم أهل التفويض، وحاش السلف أن يكونوا أهل تفويض، يعني أهل التفويض بمعنى أهل تجهيل، يجهلون معاني ما أخبر الله تعالى به وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، بل السلف هم أهل العلم والتحقيق والإيمان، وزعموا أن طريقة الخلف هي طريقة العلم والحكمة، لأنهم هم الذين غاصوا في بطون الكتب واستنبطوا المعاني المجازية التي يحملون عليها هذه الكلمات الموهمة، ورفعوا الالتباس عن العوام. هذه هي طريقتهم. ولا شك أن هذه العبارة عبارة تحمل مادة بطلانها في داخلها، صح؟ لماذا؟ لأنها متناقضة، والتناقض معيار الفساد. كيف كانت متناقضة؟ أليست السلامة أيها الإخوة ثمرة العلم والحكمة؟ بلى والله، السلامة ثمرة العلم والحكمة، والحكمة والعلم والحكمة هما مقدمات السلامة، فكيف تصف أحدا بالسلامة وتنفي عنه العلم والحكمة، وتصف أحد بالعلم والحكمة وترفع عنه وصف السلامة؟ هذا لا يكون. بل الحق أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لا شك طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لكنهم للأسف لم يهتدوا إليها ولم يعرفوا طريقة السلف حقا. إذن الذي حملنا على هذا الاستطراد وهذا التفصيل أننا أردنا أن نبين مراتب التعطيل، وأن أشد المعطلة تعطيلا هم القرامطة الباطنية، ثم الجهمية، ثم المعتزلة، ثم المفوضة، ثم الصفاتية بأصنافهم المتعددة وتبايناتهم الداخلية. فالصفاتية في الواقع الأصل فيهم الإثبات، الأصل فيهم أنهم من أهل الإثبات، ولكنهم ضلوا في بعض الصفات دون بعض. طيب، ننتقل إلى المصطلح الثالث وهو التكييف. قال ولا تكييف. ما هو التكييف؟ التكييف هو تعيين كيفية الصفة. التكييف هو تعيين كيفية الصفة. كيف ذلك؟ بأن يقول المكيف لصفات رب العالمين تعالى الله عن ذلك كيفية نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا كذا وكذا وكذا وكذا، كيفية استواء الله على عرش كيت وكيت وكيت وكيت، عياذا بالله. هذا هو التكييف، والتكييف ممتنع عقلا، محرم شرعا، لا يمكن لأحد أن يكيف ما ينبغي لله. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعظم من أن يحيط به عقل مخلوق، ولم يطلع مخلوق على كيفية صفاته، فالتكييف محرم شرعا ممتنع عقلا. لكن هل ننفي التكييف أو ننفي الكيفية؟ تأملوا، ما هو المحرم؟ التكييف يعني المحرم هو التكييف أو الكيفية؟ التكييف. أما الكيفية فلا شك أن لأفعال الله كيفية، لكن مجهولة بالنسبة لنا، يعني مجهولة الصفة بالنسبة لنا، كما قال الإمام مالك ليس شعري بأي عقل يمكن أن يوزن به ما ينبغي لله. إذن نحن نعلم أن لها كيفية لكنها مجهولة بالنسبة لنا، لا سبيل لنا بالإحاطة بها. فالمنفي هو التكييف، أما الكيفية فثابتة. طيب، الوصف الرابع هو التمثيل، وهكذا عبر الشيخ رحمه الله موافقة للفظ القرآن، وبعض العلماء يتوسع في التعبير فيقول التشبيه رحمه الله، ولكن المطابق للفظ القرآن هو التمثيل، ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه شيء، ومع ذلك يحتمل العلماء أحيانا التعبير بالتشبيه بدلا من التمثيل. ولو أردنا أن نميز بينهما لغة لقلنا التمثيل المطابقة من جميع الوجوه، والتشبيه المطابقة من معظم الوجوه. فمثلا النسخ التي بين أيديكم وش نقول عنها؟ متماثلة، هاتان القارورتان متماثلتان لأنهما خرجتا من مصنع واحد. طيب، لكن نقول عن أخوين توأمين إنهما متشابهان، لأن لا بد أن يقع بينهما فروقا. أو لو طلبت منكم مثلا الآن أن ترسموا جزيرة العرب على ورقة، فلا ريب أن كلكم سيصنع البحر الأحمر والخليج العربي، ليس كذلك؟ طبعا لكن لن تكونوا متطابقين في رسم التعرجات والأبعاد وغير ذلك، فنقول هذه متشابهة لا متماثلة. هذا من حيث اللغة الفرق بين التمثيل والتشبيه. أما تعريف التمثيل، يعني تعريف التمثيل فهو إثبات مماثل للشيء، إثبات مماثل للشيء، هذا تعريفه لغة، إثبات مماثل للشيء. وتعريفه اصطلاحا تمثيل صفات الله بصفات خلقه، تعالى الله عن ذلك، تمثيل صفات الله بصفات خلقه، بأن يقول الممثل سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ووجه كوجوهنا ويد كأيدينا، هذا هو التمثيل. والتمثيل أيضا ممتنع عقلا محرم شرعا، ممتنع عقلا لأن الله ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه كالمخلوق الناقص العاجز من جميع الوجوه، هذه دلالة العقل. إذن هو ممتنع عقلا لأنه لا يمكن أن يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه كالمخلوق الناقص من جميع الوجوه، محرم شرعا لأن الله تعالى نهى عنه فقال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. ما هذا؟ وضوح تام في أن الله تعالى متفرد متوحد سبحانه بصفات الكمال ونعوت الجلال، ليس كمثله شيء. إذن تبين بهذا أن أهل السنة والجماعة بحمد الله سلموا من هذه المزالق الأربعة، من هذه المحاذير الأربعة، فهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لكن دعونا أيضا ندخل في شيء من التوضيح، ما الفرق بين التحريف والتعطيل، وما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ لأنكم تلاحظون أن التحريف والتعطيل في جانب النفي، والتكييف والتمثيل في جانب الإثبات. وأهل السنة والجماعة دوما وسط بين طرفين، فهم يثبتون إثباتا بلا تمثيل وينزهون تنزيها بلا تعطيل، يعني ميزان ذهب دقيق. أهل السنة والجماعة يثبتون إثباتا بلا تمثيل وينزهون تنزيها بلا تعطيل، فلا يغلون في الإثبات كما فعلت الممثلة، ولا يغلون في النفي كما فعلت المعطلة، بل يسلكون مسلكا عدلا لا عوج فيه، لأن الممثل في الواقع يعبد الصنم والمعطل يعبد عدما. الممثل يعبد الصنم لأن مخيلته صورت له إلها ذا أوصاف تحيط بها العقول، والله لا يمكن أن يكون كذلك، فهو يعبد صنما في الواقع. والمعطل يعبد عدما لأن طريقته النفي النفي النفي، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، نفي نفي نفي، هذا ينشئ عدما كما قال ابن المبارك رحمه الله، إنما يحاولون أن ليس فوق السماء إله، هذا مؤدى قولهم. لنرجع، ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ هل كل محرف معطل أو كل معطل محرف؟ تأملوا أيهما أعم، يعني هل الصواب أن نقول كل محرف معطل ولا كل معطل محرف؟ الواقع أن كل محرف فهو معطل وليس كل معطل محرف. لماذا؟ لأن المحرف ارتكب أمرين، المحرف ارتكب أمرين، عطل أولا وحرف ثانيا. عطل أولا يعني نفى دلالة النص على مراد الله، ثم استبدله بمعنى من عنده، فقد جمع بين التحريف والتعطيل. عطل أولا حيث فرغ النص من دلالته وحرف حيث حمله على غير مراد الله، صح؟ أما المعطل فهو عطل فقط ولم يأتي بمعنى بديل، مثل طريق أثمان، مثل المفوضة، منعوا مراد الله ولم يأتوا بمعنى بديل. فلهذا نقول كل محرف فهو معطل، وليس كل معطل محرف. طيب، ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف يتعلق بالأفعال، والتمثيل يتعلق بالذات والقدر والفعل، لأن التكييف يحكي الكيفيات، بينما التمثيل يعني المطابقة من جميع الوجوه. فحينئذ يكون التمثيل بهذا أعم من التكييف. لكن ثم فرق آخر، وهو أن التمثيل متعلق بمماثل، والتكييف قد يكون بمماثل أو بغير مماثل، فيكون التكييف أعم من التمثيل من هذا الوجه. أوضحه لكم بالمثال. التمثيل لابد أن يتعلق بمماثل، فحينما أقول هذه القارورة مثل هذه القارورة فقد علقتها بمماثل، لكن التكييف يمكن أن يكيف أحد شيئا يعني معلقا إياه بكيفية شيء معهود في الأذهان، ويمكن ألا يعلقه بذلك. كأن يقال مثلا، يعني لو فرضنا مثلا أن قرويا لم ير طائرة في حياته، فلقي رجلا من أهل المدن وقال له هذه التي يسمونها الطائرة كيف تطير؟ يسأل الآن عن ماذا؟ عن الكيفية. فيمكن أن يجيبه هذا الإنسان المطلع، يقول له تعرف الطائر الفلاني اللي يوجد عندكم في الريف والبوادي كيف يطير؟ يقول يركض مثلا على الأرض ثم يفرد جناحيه ثم بعد ذلك يرتفع في الفضاء. فيقول كذلك مثل هذا، هي تجري على أرض المطار ثم ينفتح منها محركات وكذا، ثم بعد ذلك ترتفع شيئا فشيئا. إذن الآن حكى له كيفية مقرونة بمثال، صح؟ ويمكن أن يحكي له التكييف دون ربطه بمثال. كان يقول تدرج الطائرة على مدرج المطار وتجري بها عجلاتها بسرعة، ثم بعد ذلك يرتفع منها شيء فيرفعها الهواء كذا كذا، ثم يصف له كيفية معينة دون أن يربطها أو يقرنها بشيء. إذن صار التكييف بهذا المعنى أعم من التمثيل. إذن تارة يكون التمثيل أعم من التكييف، وتارة يكون التكييف أعم من التمثيل بالنظر إلى وجه الفرق بينهم. كل هذا أيها الإخوان يعني فوائد يعني لغوية، لكن يهمنا هو طريقة أهل السنة والجماعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى هداهم إلى طريق وسط، عصمهم من أن تزل بهم قدم في هذا المقام الخطير المتعلق بصفات رب العالمين، فكانوا أسعد الناس بالكتاب والسنة، لم يشطوا بهما، استمعوا إلى كلام الله وإلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فطابوا به نفسا وقروا به عينا، وعلموا أنه حق على حقيقته، وأنه لا يفيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وامتثلوا ما استدل به المصنف في قوله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوفوا يا أخوان، هذه ترى بعض آية، هذه بعض آية ختم الله تعالى بها آية من سورة الشورى، لكنها دستور عظيم كما قال الشوكاني، تحطم بها رؤوس المبتدعة. ليس كمثله شيء، رد على من؟ على أهل التمثيل وأهل التكييف. وهو السميع البصير، رد على من؟ رد على أهل التحريف وأهل التعطيل. يعني كأنما يقول أثبتوا لي ما أثبته لنفسي على وجه لا يماثل المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم بسط الشيخ هذا بقول استمعوا لهذه الكلمات النيرات، قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، اي والله، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، اي والله، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. كذلك أهل السنة والجماعة لا يلحدون. ما الإلحاد؟ الإلحاد هو الميل، هذا معناه في اللغة، ولهذا سمي لحد القبر لحدا. لماذا؟ لأن حافر القبر إذا أراد أن يلحد ماذا يصنع؟ يميل عن سمت الحفر، فبعد أن كان يحفر يعني طولا مال إلى جهة القبلة، فيقال ألحد القبر. هذا أصل تسمية الإلحاد. وقد بين الشيخ رحمه الله أن الإلحاد على نوعين، إلحاد في الأسماء وإلحاد في الآيات، لأنه قال ولا يلحدون في أسمائه وآياته، وعلى هذا دل القرآن. فالإلحاد في الأسماء دل عليه قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فدل ذلك على أن الإلحاد يقع في الأسماء. طيب أين ذكر الإلحاد في الآيات؟ قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والإلحاد بنوعيه محرم، وتارة يكون كفرا بحسب درجة الإلحاد. لكن الإلحاد في أسماء الله له أنواع متعددة عند العلماء، منها خمسة أنواع، منها أو هي أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية الفلاسفة له علة فاعلة، وتسمية النصارى له أبا، سيقولون الأب والابن وروح القدس إله واحد، هذا إلحاد في الأسماء. الفلاسفة الذين يسمون الله العلة الفاعلة أو العقل الفعال، المتكلمون الذين يسمونه واجب الوجود، النصارى الذين يسمون الله تعالى الأب، هذا إلحاد في الأسماء، لأن أسماء الله توقيفية لا يجوز أن يتعدى فيها الكتاب والسنة. النوع الثاني أن يشتق من أسمائه الحسنى أسماء للأصنام والمعبودات، كما فعل المشركون، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات على أحد التفسيرين مشتقة من الإله، يعني مؤنث الإله، العزى مؤنث العزيز، مناة مؤنث المنان، فاشتقوا من أسماء الله الحسنى أسماء لأصنامهم، هذا إلحاد. طيب النوع الثالث تعطيلها كلها أو بعضها، يعني تعطيل أسماء الله وصفاته كلها أو بعضها كما ذكرنا قبل قليل. الرابع تمثيلها بصفات المخلوقين كما بينا قبل قليل. الخامس أن يوصف الله بصفات النقص والعيب والعجز كما فعل في اليهود، فقال في اليهود يد الله مغلولة، إلحاد. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلحاد. إذا هذه أنواع خمسة من الإلحاد في أسمائه وصفاته. قال الشيخ رحمه أما الإلحاد في آياته فآيات الله نوعان، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية الشمس والقمر والليل والنهار وما يجيه الله تعالى من أحداث كالزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات، هذه آيات كونية. وآيات شرعية وهي ما أودعه الله تعالى في كتابه. كيف يكون الإلحاد فيها؟ الإلحاد في آياته الكونية يكون بنسبتها إلى غير الله، كقول بعضهم الطبيعة، تجد مثلا يقول بعض هؤلاء الصحفيين يقولون غضبت الطبيعة فثار بركان كذا وكذا، سبحان الله، والطبيعة التي تحيلون وتنسبون إليها. أو يقول أحدهم انظر كيف أبدعت يد الطبيعة رسم هذه اللوحة في هذا النهر أو غير ذلك، ينسبون إلى الطبيعة، وهو مذهب إلحادي فلسفي معروف، نيتشر، الطبيعة. ولكن بعض الببغاوات يرددونه، يظنون هذا نوع من التوسع في التعبير أو المجال، وهو ينتمي إلى مذهب فلسفي معروف، مذهب الطبائعيين. الإلحاد في آياته الشرعية يكون في ردها وتكذيبها وتحريفها وحجر العمل بها. طيب نختم هذه القطعة يا أخوان لو أطلنا عليكم. قال ولا يكيفون، نفى عنهم التكييف، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه كما تقدم. ثم استمع إلى هذا التعليل الوجيه القوي، لماذا كان أهل السنة والجماعة كذلك؟ طريقتهم الإثبات، لا التكييف ولا التمثيل ولا الإلحاد ولا التعطيل ولا التحريف، لماذا برئوا من ذلك كله؟ قال لأنه سبحانه أعلم بنفسه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. كل هذه في كتاب الله، لا سمي له أين هي؟ هل تعلم له سمية يعني مسامية؟ ولا كفو له أين هي؟ ولم يكن له كفوا أحد يعني مكافئة، ولا ند له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو المثيل والنظير، إذن هذا تعليل قوي وجيه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. فإذا كان كذلك، هل يسوغ أن يكيف أو يمثل أو يشبه أو غير ذلك؟ لا والله. ولا يقاس بخلقه، ما دليله؟ فلا تضربوا لله الأمثال، لا يقاس بخلقه. والقياس ما حقيقته؟ إلحاق فرع بأصل في حكم علة جامعة بينهما، ولا يمكن أن يقع هذا في حق الله، لأن الله لا مثيل له، فكيف يقاس بخلقه سبحانه وتعالى؟ ثم قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذه الأربعة هي مسوغات قبول الخبر، العلم، الصدق، البيان، نعم العلم والصدق والبيان، في ذكرها هنا ثلاثة، ويمكن أن نضيف رابعا يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمانة وعدم الغش. قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. إيه والله، إذا حدثنا الله تعالى في كتابه وأخبرنا عن نفسه، أليس هو أعلم بنفسه وبغيره؟ فكيف يستدرك عليه أحد في آخر الزمان ويقول لا ليس مراد الله كذا بل مراد الله كذا؟ تقول أنت أعلم بالله من الله؟ سبحان الله، لو شاء الله لقال ما قلت من تأويلك البارد. الله أعلم بنفسه. اثنين، وأصدق قيله، إي والله، خبره تعالى هو المطابق للواقع. فإذا تحذلق متحذلق وقال المراد بالاستواء الاستلاء، المراد باليدين، سبحان الله، أنت أصدق من الله قيله؟ خبر الله هو المطابق للواقع، فكيف تستدرك على الله عز وجل قيله وهو أصدق قيله؟ ثلاثة، وأحسن حديثا من خلقه، ومن أحسن من الله حديثا؟ لا أحد. فكلامه سبحانه متصف بالبيان والوضوح، ووصف كتابه بأنه مبين وأنه نور، فمن أين يأتي الخلل؟ ما المحوج وما الملجئ إلى هذه التأويلات والتعسفات إلا محو الهوى والضلال والمقدمات الفاسدة؟ فلهذه الأسباب الثلاثة التي ذكر الشيخ، وهي أيضا منطبقة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من غيره، وهو صلى الله عليه وسلم أصدق قيلا من سائر الناس، وهو أحسن حديثا من سائر الناس، وهو أنصح الأمة للأمة. فمن أين يأتي الخلل؟ حاشا وكلا. فيجب علينا قبول خبر الله وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وإثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه، وإثبات ما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، ونفي ما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا طريق السلامة، هذا طريق العلم، هذا طريق الحكمة، وما سواه وسواس الشياطين، والحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم نعم، الشطر الثاني، فوضه أو أول ورم تنزيها، فوضه أو أول ورم، رم يعني اقصد تنزيها. نعم تفضل. أهل السنة مفوضة؟ إيه هذا باطل، حاشا أهل السنة أن يكونوا مفوضة. إن أردنا أن نقول مفوضة فهو التفويض في شيء واحد، ما هو؟ التكييف، الكيفية، نفوض الكيفية. لأنه خلينا تصور كل اسم أو صفة من صفات الله يتعلق بها لفظ ومعنى وكيفية. ما الذي نثبته؟ نثبت اللفظ ونثبت المعنى ونفوض الكيفية، كما قال الإمام مالك لمن سأله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم والكيف مشهود والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي رواية أخرى عند اللالكائي الكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالتفويض الذي يقع من أهل السنة والجماعة هو تفويض الكيفية فقط، أما أهل التفويض المذمومين فإنهم يفوضون المعنى، وشتان بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية. تفويض المعنى يعني غلق باب العقل والنقل، معنى ذلك أنك تتعامل مع النصوص كما تتعامل مع الأحاجي والألغاز والطلاسم وحروف المعجم التي لا معنى لها، وهذا حرمان. ونزيد الأمر أيضا إن شاء الله في الدروس المتقدمة. يا أحد السؤال تفضل.